قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشرب قائما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال أنه قال: أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل. فقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم. ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الشرب قائما. ولم يذكر البت في الحكم بأن يقول جواز أو عدم جواز، وإنما ذكره مطلقا لأن الحكم مختلف فيه. قد وردت الأدلة في الجواز والمنع، وردت الحديث في المنع من الشرب قائما وأن الإنسان يشرب قاعدا، وجاءت هذه الأحاديث التي أوردها البخاري في جواز الشرب قائما. فمن أجل هذا أطلق الحكم ولم يفصح به، يعني بالمنع أو الجواز، وإنما قال: باب الشرب قائما، يعني ما حكمه، هل هو جائز وغير جائز. لكن إرادة الأحاديث التي أوردها فهي كلها تدل على الجواز، ولم يورد الأحاديث أو شيء من الأحاديث التي تدل على المنع. ويمكن أنها ليست على شرطه، ولكنها بعضها صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أحاديث النهي عن الشرب قائمة، وتكون تعارض في الأدلة. وقد اختلف العلماء في التوفيق بينها، وجمهور العلماء على جواز الشرب قائما، ويحملون ما ورد من أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأنه خلاف الأولى، وأن الأولى بالإنسان أن يشرب وهو قاعد، أولى من أن يشرب وهو قائم. وأحاديث الشرب قائما تدل على الجواز، ولكنه خلاف الأولى، والأولى أن يشرب الإنسان وهو قاعد. هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ووفقوا بين الأدلة المتعارضة في الجواز والمنع في حمل أحاديث المنع على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على جواز هذا العمل، ويكون مخرجا للنهي من كونه للتحريم إلى أن يكون لكراهة التنزيه وليس لكراهة التحريم. قد أورد البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث، أورد البخاري رحمه الله حديثين عن علي من عدة طرق، وحديث عن ابن عباس. حديث علي رضي الله عنه أنه كان في رحبة المسجد الكوفة الذي كان يصلي فيه بالناس، ثم جلس للناس على جلس على حوائج الناس يعني يعرضون عليه مشاكلهم ويعرضون عليه حاجاتهم وهو يحلها لهم. وأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه فجلس للناس يراجعونه في مهامهم وفي أغراضهم وحاجاتهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما جاء وقت العصر أتي بماء فتوضأ منه وشرب فضل وضوءه وهو قائم، وقال إنه فعل هذا لأن بعض الناس يكرهون أن يشرب الإنسان وهو قائم، وقال إنه فعل هذا أي الشرب قائما لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم، فهذا يدل على جواز الشرب قائما وأنه من غير ضرورة، لأن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني هذا القيام ليس لضرورة وإنما هو لبيان الجواز. كان يمكنه أن يجلس ولكنه لما سمع أن أناسا يكرهون أن يشرب الإنسان وهو قائم شرب وهو قائم، وقال إن هذا هو الذي دفعه وهذا هو الذي حمله. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم وهو قائم، وهذا هو دليل الجواز، وهذا هو الذي يحمل وهذا هو الذي يدل على أن حديث النهي محمولة على كراهة التنزيه، لأنه وجد من فعله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن النهي عن الشرب قاعدة قائما ليس للتحريم وإنما هو بخلاف الأولى. لا شك أن الأولى أن يشرب الإنسان وهو قاعد، لكن إذا شرب وهو قائم لا بأس به، لحديث ابن عباس الذي ذكره البخاري هنا، وكذلك أيضا ما أشار إليه علي من أنه لما شرب وهو قائم إنما فعل ذلك لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يشرب وهو قائم. أما بالنسبة للأكل وهو قائم فجاء في بعض الروايات أن أنس رضي الله عنه أو أحد الصحابة قال إنه أشد من الشرب، لأن الشرب وقته لا يطول بخلاف الأكل، بخلاف الأكل فإنه يطول، وهو مثل الشرب يعني الأكل يعني اليسير لا سيما إذا كان الإنسان وهو يمشي وفي مجال الجلوس وأراد أن يعني لا يؤخره جلوس الأكل فإنه يجوز له أن يأكل. وأما ما وجد في هذا الزمان من بعض العادات وهي أنه تصنع موائد وتكون عالية والناس يأكلون عليها وهم قائمون كما هو موجود في بعض بلاد الكفر، فإن هذا تشبه بالكفار وخلاف ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، يعني كونه يوضع مائدة مرتفعة ولا يوجد كراسي يجلس عليها وإنما الناس يأكلون وهم قائمون يدورون على هذا يعني على هذه المائدة المرتفعة ويأكلون وهم يتجولون ويمشون. هذا من الأمور المحدثة ومن الأمور المستوردة التي ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل إنسان يعني يأكل أكلا خفيفا وهو قائم لا أوثان أو يمشي، يأكل ثمرات وهو ماشي يعني حتى يعني لا ينحبس بسبب الأكل لا بأس بذلك. قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يدل على هذا، فإذا يكون الأكل مثل الشرب، الأولى أن يكون وهو قاعد، لكن إذا حصل حاجة يعني وأكله وهو قائم لا بأس بذلك. وأما بالنسبة للشرب فالأحاديث التي معنا واضحة في الدلالة على الجواز، والأحاديث وبعض الأحاديث التي وردت إنه صحيحة ويحمل أو تحمل على كراهة التنزيه لا على التحريم.
باب من شرب وهو واقف على بعيره. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي إسام بن أبي سلمة قال أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف حشية عرفة فأخذه بيده فشربه. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره.
وهذه الترجمة هي مثل التي قبلها تتعلق بآداب الشرب، لأن الترجمة السابقة هي أول التراجم المتعلقة بالآداب، لأن التراجم التي مضت تتعلق بالأنواع المباحة والمحرمة، المحرمة التي هي الخمر والمباحة التي هي الماء البارد والعسل والحلوى واللبن. وأما هذه التراجم هي من الآداب، كيفية الأكل، كيف يصنع، هل يكون قائما أو قاعدا أو راكبا، إذا كان راكبا هل هو جائز، إذا كان قائما هو جائز، آداب، آداب أكل. وهذه الترجمة تتعلق بشرب الراكب، وقد أورد حديث أم الفضل الذي مر قريبا وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعرفة واقفا على بعيره، يعني معناه ليس واقفا الوقوف معناه أنه واقف فوق البعير، وإنما واقف بعرفة على البعير يعني راكب عليه وقوف، هذا هو المقصود بالوقوف، يعني وقوفه عليه بعرفة. والوقوف كما هو معلوم ليس معنى ذلك الإنسان يقف على رجليه، الإنسان يقف عرفة وهو جالس أو قائم على رجليه أو راكب، كل هذا يقال له وقوف، الوقوف بعرفة. ليس معنى الوقوف معناه أن الإنسان يعني يكون قائم على رجليه دائما، لا، وإنما يمكن يكون جالسا وأن يكون قائما وأن يكون راكبا. فهو راكب على بعير، يعني إذن هذا الحديث يدل على شرب الراكب، وكذلك أكله. ثم أيضا يعني هو بمثابة الجالس أو هو جالس، وإن كان يتحرك البعير والبعير قد يمشي ويتحرك، فأكل الراكب وشربه سائغ، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وشرب القائم مرت الأحاديث الدالة على جوازه، فهذه من آداب الأكل. وهذه الأحاديث دلت على أكل، على جواز الشرب قائما وعلى جواز الشرب وهو على بعير يعني وهو راكب.
باب الأيمن فالأيمن في الشرب. فقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شير لماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن.
ثم أرد البخاري هذه الترجمة وهي باب الأيمن فالأيمن في الشرب، يعني معناه أنه يقدم الأيمن فالأيمن. وإذا كان في المجلس من هو كبير وله منزلة مرموقة ومقدم على غيره يبدأ به، ثم يكون الترتيب على يمينه، إذا أعطي وشرب يعطى الذي بعده من جهة اليمين، ثم الذي بعده وهكذا، فيبدأ به ثم يدار على يمين الجالس، يدار على يمينه. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث، حديث أنس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعلى يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر، وقدم له لبن قد شيب بماء فشرب منه، فناول الأعرابي الذي على يمينه وقال الأيمن فالأيمن، يعني الأيمن فالذي يلي الأيمن، وهكذا. فترجمه
تدل على أن من الآداب أنه يبدأ بالأيمن فالأيمن. والحديث صريح فيما ترجم له البخاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له اللبن المخلوط بالماء وشرب منه أعطى الذي على يمينه وهو الأعرابي ولم يعطي الذي على يساره وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دل على أن هذا هو السنة وهو البدء بمن يكون على يمين الذي يبدأ به. وهذا من آداب الشرب وتقديم الطعام وتقديم الشراب. نعم.
باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه بالشرب ليعطيه الأكبر؟ قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ. فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
ثم أرد البخاري رحمه الله الترجمة هل يستأذن من على يمينه ليعطي من على يساره؟
هل يستأذن الرجل عن من عن يمينه بالشرب ليعطي الأكبر؟
هل يستأذن من على يمينه بالشرب ليعطي الأكبر؟ أورد في هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعلى يساره غلام وعن يساره الأشياخ يعني أبو بكر وعمر والله تعالى عنهما. والغلام هو ابن عباس كما جاء في بعض الروايات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له لما قدم له هذا الذي يشربه استأذن الذي على يمينه هو الغلام ليعطي الأكبر الذي على يساره. فدل على أن مثل ذلك سائر يعني حق الأول الأيمن كما مر في الحديث قبل هذا الأيمن فالأيمن. لكن يمكن أن يستأذن صاحب الحق ليعطى من يكون على اليسار إذا كان أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام استأذن هنا ولم يستأذن في قصة الأعرابي. ولعل الاستئذان هنا لأن هذا غلام ثم أيضا هو ابن عمه وقريبه وليس فيه يعني إشكال ولا محذور في استئذانه. بخلاف الأعرابي فإنه قد يكون في نفسه شيء وأنه يعني يريد أن يؤثر غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف على الإسلام فيمكن أن يكون هذا الأعرابي أراد أن يتألفه فلم يستأذنه كما استأذن هذا الغلام اللي هو ابن عباس. فدل على أن إعطاء الأيمن هو الأصل وأنه يمكن أن يستأذن من على اليمين ليعطي الذي على اليسار إذا كان أكبر. فإن أذن أعطاه من على يساره وإن لم يأذن لم يعطيه وإنما أعطاه صاحب الحق الذي هو الأيمن فهذا الغلام لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل أستاذنه هل يعطي الذي على يمينه على يساره؟ قال لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله. يعني ما كونه يشرب بعده كونه يضع شفتيه على الإناء بعد أن شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يؤثر بذلك أحدا من الناس. فكله إليه يعني دفعه إليه لأنه لم يأذن. فدل هذا على أن الحق للأيمن وأنه يعطى الأيمن فالأيمن وأنه يستأذن الأيمن لأنه يكون فيه محذور ليعطى من على الشمال إذا كان أكبر. وإذا كان فيه محذور فإنه الأولى عدم الاستئذان كما في قصة الأعرابي الذي لم يستأذن منه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون في نفسه شيء. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف يعني هؤلاء الذين يسلمون حديثا ذلك الأعراب الذين يخشى من عدم ثبوتهم على الإسلام وثبوتهم على الإيمان وكان يتعلفهم.
باب الكرع في الحوض. وقال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال يا رسول الله لأبي أنت وأمي، وهي ساعة حارة وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا خرعنا. والرجل يحول الماء في حائط. فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة. فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء، ثم حلب عليه من داجن له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه.
أورد البخاري رحمه الله باب الكرع من الحوض، يعني يكون الكرع هو كون الإنسان يشرب بفمه من ماء الجاري أو من الحوض. وهنا ترجم باب الكرع من الحوض، وليس فيه الحديث ذكر الحوض، أورد حديث الرجل الذي صاحب البستان الذي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له في بستانه، وكان يحول ماءه، فليس به ذكر الحوض، ولكن فهم من قوله يحول ماءه أن هناك مكان يجمع فيه الماء، استخرج من البئر ويجمع فيه الماء، وهو يحوله هنا مرة وهنا مرة، يعني يفتح من جهة ثم يسكره ثم يفتح من الجهة الأخرى، فالتحويل هو كونه يعني يغير اتجاهه، يعني يفتح من جهة حتى يسقيها ثم يسكرها ويفتح من الجهة الأخرى. ففهم من هذا أن فيه ماء في حوض، أن فيه ماء في حوض. ثم أيضا كذلك لو لم يكن هناك حوض يمكن أن يشرب من الماء الجاري، الساقي الذي يمشي ويذهب إلى المكان الذي يراد إسقاؤه يمكن يشرب من الماء الجاري، لكنه نص على الحوض، وعله فهمه من ذكر التحويل وأنه يجمع في مكانه ويحوله من هنا مرة ومن هنا مرة وهكذا. وهو يدل على أن الإنسان له أن يشرب في فمه ويكرع، يعني في الماء ما يكرع في النهر إذا كان ما عنده، أو يتناول بيده، كل ذلك سائغ وجائز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وصاحبه وصاحب البستان سلم هو صاحبه، دل هذا على أن المجموعة إذا جاءت كل منها يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم والذي معه سلم، يعني معناه لم يكن اكتفى أحدهما بسلام الآخر، بل هذا أرسل السلام وهذا أرسل السلام، هذا قال السلام عليكم وهذا قال السلام عليكم. فهذا يدل على أنه إذا جاء اثنان أو ثلاثة أنهم كلهم يسلمون ويقولون السلام عليكم، على من يسلمون على من جاءوا إليه وكان جالسا مروا عليه، يسلم القائم على الجالس، ماشي على الجالس، راكب على الماشي. فإذا كانوا مجموعة كلهم يرسل السلام، يعني هذا الحديث يدل على أنهم سلموا جميعا، فسلم أنه سلم هو وصاحبه، كل واحد قال السلام عليكم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان عندك ماء بائت وإلا كرعنا، كان عندك ماء بائت في شن وإلا كرعنا، فكان عند هذا الرجل ماء بائت في شن، فطلب، وكان ذلك اليوم يوم حار، قال فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إلى العريش والمكان المظلل الذي يستريح به صاحب البستان، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في العريش، ثم جاء وسكب له من ماء في شن، ثم حلب عليه من داجن، يعني عناق رباه تعلف، ثم قدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، وأعطى صاحبه فشرب.
باب حلة الصدقة.
وهذا من أداب الشرب، يعني ما يمكن الإنسان أن يشرب بفمه من الماء الجاري من النهر أو من السواقي أو من الحوض وهكذا. وجلني جديد هنا أنا.
قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل
ثم
أعاد ثم حلب عليه من جل له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل والذي جاء معه.
لعله يعني أنه شيء يعني أعاد
الحلب
والسكر.
باب خنة الصغار الكبار. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس رضي الله عنه أنه قال كنت قائما على الحي أستهم عمومتي وأنا أصغرهم من فضيح فقيل حرمت الخمر فقالوا اكفئها فكفأنا. قلت لأنس ما شربهم؟ قال رطب ووشف. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم. ولم ينكر أنس. قال وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول كانت خمرهم يومئذ
خمرهم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي خدمة الصغار الكبار. يعني هذا من الآداب عند الشرب وعند الأكل أن الصغار يخدمون الكبار، ما يكون الكبار هم اللي يخدمون، إنما الصغير يخدم الكبير. وأورد حديث أنس بن مالك الذي مر في تحريم الخمر، وأنه لما نزل تحريم الخمر كان أبو طلحة ومعه جماعة في بيت أبي طلحة زوج أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان أنس يخدمهم ويدور بالخمر عليهم قبل أن تحرم الخمر، يدور بالخمر عليهم. فسمعوا مناديا ينادي فنظروا ما قال، وإذا يقول أن الخمر حرمت، فقال أبو طلحة يكفعها، فقام وأغراقها وأتلفها. المقصود من إيراد الحديث هنا أن فيه الخدمة من الصغير الكبير، لأن الناس كان صغيرا وكان يخدم هؤلاء القوم الذين فيهم أبو طلحة وهم في بيت أبي طلحة زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهي خدمة الصغير الكبير، خدمة الصغار في الكبار، وهذا من الآداب. كل هذه الأبواب هي من الآداب، آداب الشرب.
باب تغطية الإناء. فقال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوفوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطئوا مصابيحكم.
ثم أورد البخاري رحمه الله الترجمة وهي باب تغطية الإناء. وأورد فيه حديث من؟
صحابي؟ جابر بن عبد الله.
وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي فيه جملة من الآداب، جملة من الآداب النبوية التي أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمنها قوله عليه الصلاة والسلام إن إذا كان جنح الليل أو أمسيتم شك من الراوي وكفوا صبيانكم، يعني على الانتشار، يعني في أول الليل إذا غربت الشمس وبدأ الليل فيكف الصبيان عن الانتشار واللعب، لأن الشياطين تنتشر في هذا الوقت كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا مضى وقت يعني بعد أول الليل يعني يخلون، يعني يتركون في الانتشار إذا أرادوا أن ينتشروا. هذا من الأداب. وكذلك قال أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، إن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا لكن مع ذكر الله عز وجل، لأنه قال واذكروا الله وذكر الله عز وجل هو الذي يطرد الشياطين. وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله, لأن إيكاء القرب أو إيكاء القرب فيه فائدة, وهي أن لا يدخل فيها شيء من الهوام ومن الأشياء التي تضر, فيوكأ القربة حتى لا يدخلها شيء يكون فيه مضرة. هذه من الأداب التي فيها فوائد كبيرة.
أقول قربكم
وإيش؟
وخمروا
آنيتكم, يعني غطوها, يعني الأواني تغطى والقرب توكى حتى لا يحصل عليها وهي مكشوفة ينزل فيها أشياء من القذى أو يأتي شيء من الدواب فتشرب منها فتكون من ذوات السموم فتنفذ فيها شيء من سمومها, فيأتي الإنسان ويشرب من ماء مكشوف ثم يكون حصل له سم من حيوان من بعض الدواب السامة. هذا من الآداب التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها فوائد. ومحل الشاهد من هنا تغطية الإناء, قال وخمروا آنيتكم, يعني تخمير الإناء تغطية الإناء هو تخمير الآنية لتغطيتها. وقد سبق أن مر الإرشاد للتخمير ولو أن يعرض عليه لعودة, يعني لو لم يجد غطاء يغطي هذا الإناء إلا أن يضع عليه عود أو خشبة, يعني تكون تغطيه كله أو بعضه. نعم, واذكر اسم الله, يعني عند التخمير وعند الإيكاء يذكر اسم الله عز وجل, لأن هذا في طرد الشياطين, طرد للشياطين.
وأطفئوا مصابيحكم,
يعني لأن قد تأتي الفويسقة وهي الفأرة فتحرك المصباح فيسقط ثم يكون سببا في حصول الحريق. أما بالنسبة للمصابيح الكهربائية فإذا كان اشتغالها وطول اشتغالها يؤدي إلى شيء من كونها تحمى يترتب على ذلك شيء من الضرر بسبب ذلك, فإن الحكم كذلك, يعني الشيء الذي في خطر قد يأتي في أثناء النوم يعمل على تلافيه قبل النوم, لأن تلك المصابيح التي كانوا يستعملونها من الزيت وبفتيلة وتكون توضع على الأرض فإذا سقطت يعني نتج عن ذلك حصول حريق وضرر, والناس في النوم يعني لا يدرون, فقد تأتي الفأرة فتحرك هذا المصباح الصغير فينقلب ويسقط ويعلق, تعلق النار بما حولها من الأشياء التي في الأرض ويترتب على ذلك الحريق. يشبه هذا أو يماثله فيما يخشى من الضرر بعض الأجهزة التي قد يترتب أو يخشى من طول اشتغالها أو طول بقائها مستعملة كونها تحمى ثم لا يتنبه الناس لها فيطفئونها قد يترتب على ذلك مضرة, أيضا هذا حكمه مثل هذا. الشيء الذي يخشى منه ضرر يعمل على إزالة الضرر قبل النوم.
فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطيعوا المصابيح إذا رقبتم وغلقوا الأبواب وأوفوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب وأحسبه, قال ولو بعود تعرضه عليه. ما
ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث وهو في معنى ما تقدم، أطفئ المصابيح وأغلق الأبواب وأوكئ الأسقية وغطوا الطعام والشراب، ثم قال وأحسبه قال ولو تعرض عليه عود. وسبق أن مر الحديث وفيه الجزم بأن يغطيه ولو أن لا يجد إلا يعرض عليه عودة، أي ولو أن يعرض عليه عودة. والمقصود منه هنا قوله غطوا وخمروا، خمروا الطعام الآن يتطعام،
خمروا
الطعام والشراب يعني الإناء، خمروا الطعام والشراب يعني الذي في الإناء، وخمروا الإناء الذي فيه الطعام والشراب ولو أن يعرض عليه عودة.
باب اختناف الأسقية. فقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناف الأسقية، يعني أن تسكر أن يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. وقال حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناف الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها.
ثم عرض البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب اختناف الأسقية. الأسقية هي الأوعية التي فيها الماء من جلد، هذا يقال له سقاء، يعني يقال لما يتخذ من الجلد سقاء، ويقال أيضا لما كان كبيرا قربة ولما كان صغيرا سقاء، وكلها يقال لها أسقية، ولكن القربة تطلق على ما كان كبيرا وما كان صغيرا يقال له سقاء، وإن كان السقاء يطلق على الجميع، إلا أن الكبير يقال له هكذا والصغير يقال له هكذا. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث طريقين، وفيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن اختناف الأسقية. الحديث الأول وفي الطريقة الأولى فيه كسرها والشرب من أفواهها، والثاني تفسير بشرب من أفواهها. ومفروض من اختناف الأسقية الشرب من أفواهها وكسرها، يعني كونه يثنى الفم ويشرب منه حتى يكون ألين للفم من حافته لو لم يثنى، لأنه يكسر يعني يثنى، ليس معنى يكسر أن يقطع، وإنما كسره ثنيه، بدل ما يكون يعني مستقيم يعني يثنى، فيصير الذي يلاقي الفم يعني لينا، لا تأتي الحافة حافة السقاء تكون في فم الإنسان، وإنما يثنى ويشرب الإنسان من على الثني الذي يكون فيه. فهذا هو اختناف الأسقية، يعني كونه يشرب من أفواهها وتثنى، سواء ثنيت أو لم تثنى، كل قال اختناف أسقية، اختناف أسقية وهو الشرب من أفواهها، وقد تثنى وقد لا تثنى، قد تثنى وقد لا تثنى، كل هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واختناف الأسقية أو الشرب من الأسقية من أفواهها جاء النهي عنه، وهذا من أداب الشرب، وهذا فيه محاذير، من المحاذير التي تترتب عليه قد يكون في جوف القربة بعض الحشرات، فإذا كان الإنسان يشرب يخرج هذا ويذهب إلى جوفه فيكون في ذلك مضرة عليه. وكذلك أيضا من المحاذير اللي فيه كونه يجعل النفوس تكره الشرب من هذه القربة التي شرب من فمها ومس مباشرة الإنسان الشرب من أفواهها، قد تكره النفوس لا تميل إليها النفوس، ففي محاذير. فإنما يفرغ الإنسان في إناء ويشرب، وأما الشرب من أفواهها فقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المحاذير ولغيرها.
باب الشرب، باب الشرب من السقاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب أنه قال قال لنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء اختصارا حدثنا بها أبو هريرة، حدثنا بها أبو هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. وقال حدثنا مسدد
من في السقاء.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الشرب من فم السقاء، وأورد فيه حديثين، حديث أبي هريرة من طريقين وحديث ابن عباس، وكلها فيها النهي عن الشرب من فم السقاء. وهذا يشبه هذه الترجمة تشبه التي قبلها، لأن هناك اختناف الأسقية واختنافها الشرب من فم السقاء. والبخاري رحمه الله غاير في الترجمة، ولعله أراد في الترجمة الأخيرة ما هو أعم من الاختناف وهو الأسقية التي تثنى والتي هي من الجلد، فقد يكون الشرب من أشياء تصنع من غير الجلد وهي يتخذ فيها شراب فيشرب الإنسان من فمها كالذي يصنع من الفخار ويكون يعني داخله يكون فيه الماء وله فتحة صغيرة مثل فتحة السقاء، فقد يشرب الإنسان من هذه الفتحة أو الفم، فهذا يدخل تحته من في السقاء. لكن الاختناث الذي فيه ثني هذا لا يدخل فيه هذا الشيء، لأن هذا لا ثني فيه، لا يثنى، لا يثنى من الفخار، لا يثنى ويعطف، وإنما العطف الذي يكون للجلود. فإذا هذه الترجمة وإن كانت تشبه الترجمة السابقة إلا أنها عم منها، لأنها تتناول ما لا يثنى، تتناول الأسقية أي الأوعية التي يكون فيها الشراب والتي يستقى منها، وهي لا تثنى كالذي يصنع من الفخار، الذي يصنع من الفخار والطين الذي يحمى على النار ثم يصنع منه آنية وأوعية، فإن هذا يمكن أن يدخل تحت عموم قوله نهيه عن الشرب من فم السقاء، فتكون هذه الترجمة عامة من التي قبلها، تدخل الأسقية التي تثنى التي تكون من الجلود، الأسقية التي تكون من غير الجلود كالفخار.
باب النهي عن التنفس في الإناء.
نقف نجيب على أنت الجرح على النساء. ويمكن يعني بالنسبة للزجاج الذي يكون واضح ما في داخله قد يتبين إذا كان في شيء من الحجرات، لكن قضية الأمور الأخرى التي هي يعني تقريره على غيره موجودة في كله.
الشرب
يتقص الماء ولا مثلا الشراب مطعم غيره. هو كما هو معلوم هذا خاص بالشراب لأن الذي يكون في الأسقية يكون في أماكن يعني يكون عن طريق هنا يكون في الشرب يعني سواء كان ماء أو غير ماء ما دام سائلا يشرب في داخل السقاء سواء كان ماء أو لبن أو غيره هو خاص يعني أقول لا يخص بنوع
الصغير
هذا الشرب هو اللي يسمى يعني هو يصب
صب من الصفاء على
الماء الصغير حتى يشرب. لا إذا شرب إذا صب ما في.
الليل
في يوم بوقت أول
يعني
يشرب قبل.
والله
ما في صب. أقول ما في لكن جزء من الليل
الله تعالى أعلم. أغلاق
الأبواب اللي عم تشوفها في الفيديو لا والله إذا دخل الباب يسمى الله عز وجل ويغلق الباب لأن الشيطان لا يدخل
وذكر
اسم الله عز وجل يعني كما جاء في الحديث صحيح مسلم أن الشيطان يصحب الإنسان فإذا جاء إلى بيته ودخل وسمى قال الشيطان يعني جماعته والذي معه إذا دخل ولم يسمى قال أدركتم المبيت أدركتم المبيت وإذا دخل وأكل ولم يسمى قال أدركتم المبيت والعشاء أدركتم المبيت والعشاء يعني أنا إذا سمى ما في مبيت ولا في عشاء لا عند هذا ولا عند هذا فعندما يسمى عند الباب عند الدخول يعني معنى الشيطان ما تدخل وشكاين بك ربي اسم الله
قال الحديث لا أعتنم وبعض هذا يسمى الله
عنده يكون عنده يسمى الله
بسم
الله بس يحب جهه الرجل يعني صاحب الدار أو كل داخل البيت
إيش؟ يعني صاحب الدار يحجز الشيطان إذا قال بسم الله أو
لا يعني هذا الذكر أقول هذا الذكر يحجز الشياطين طبعا شياطين الجن هي التي ذكر الله عز وجل يطردها وأما شياطين الإنس أقول شياطين الإنس يعني هؤلاء يعني ما يعني الله عز وجل بيّن أن التعامل معهم يكون يعني بدفع السيئة بالحسنة التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم ثم قال بعد ذلك وإما ينبغنك أن الشيطان نزل فاستعذ بالله شياطين الجن يطردهم ذكر الله والاستعادة وشياطين الإنس المعاملة الطيبة هي التي تنفع ومن شياطين الإنس من لا تنفع معه المعاملة الطيبة يعني يتمرد إلى آخرين إليه والعياذ بالله.
أنا أقصد يا شيخ صاحب الدار يعني أسرة كبيرة إذا دخل هو يعني مشمل يعني يعبد الشياطين أو كل واحد من يدخل في هذه من الأسرة هذه
على كل منهم مطروق لكن صاحب المبيت وصاحب البيت أبو صاحب البيت هو الذي عليه المسؤولية وهو الذي غيره تبع له الذي غيره تبع له فإذا ذكر اسم الله عز وجل يعني معناه أن الشياطين ما تدخل لكن كل مطلوب منه يذكر اسم الله إذا دخل لكن صاحب البيت هو الذي يعني مطالبا أكثر
عشان البيت من الشيطان
الشخص
دخل بيت ديره ويذكر
الأذكار
عن
الله
يعني
هل
تتسنى عن الصور أيضا؟ بسم الله ولا إله إلا الله خير الله ولا إله إلا الله دخل بيت ديره ويذكر الله أيضا يبدو أنه عام ذكر الله عز وجل يذكر
عنده
كل بيت
كانت
خمرهم لأن خبر يعني وكانت يعني هذا البشر القضية خمرة المكون من التمر والبشر كانت هي خمرة
الشيخ
من
قال
الناس يكره لكن هو الحين يعرف شرط قائمة يمكن أن فهم التحريم يعني أنهم يفهمون يعني كراهة التحريم
والشرط يا شيخ الآن يقال شخص دخل على المسجد مسجد كبير ولا يبدأ مباشرة يبدأ بهذا الكبير. أما مثلا الأخرى في حالة أراد يبدأ باليمين.
إذا كانوا متساويين يبدأ على اليمين على يمين هذا.
وهنا ممكن
يستأذن في المعدة الأولى. لا كيف؟ لا أصلا إذا كان منها إذا كان فيه شخص كبير يعني مرموق يبدأ به يبدأ به.
هو اللي يبدأ ليش ضمن يعني أو شرع
نعم هذا هو نعم إيه هو لأنهم كانوا يعني يأتون الرسول يأتون. وهذا جاز عليه المرفوع وهذا جاز عليه الصحيح.
والأشخاص اللي استأذى منهم في حال أردنا نستأذى من الأعرابي أو في حال أنه كان عن اليمين
يستأذن من على اليمين ليعطي من على اليسار.
ما هذا صدر المجلس الآن
مثلا صدر
الرصاصة إيش؟ يعني صدر المجلس
قد يكون كلهم سواء اللي في صدر المجلس مثل طرف المجلس قد يكون في صدر المجلس مثل طرف المجلس يعني هذا يبدأ من جهة اليمين إذا دخل يبدأ من اليمين إذا كان متساوي العالم
الشخص
أنا في تعرف
الشخص
عارف
ممكن تعير أيضا
لا ليس لك أن تعير إلا إذا جعل إليك المستعير لا يعير إلا أن يجعل إليه أو يؤذن له بالإعارة يعني يؤذن له يعني عند ذلك يعير إلا فإنه لا يعير
شيخ مثلا من حجر للضرورة مثلا عند الله
والله لا شك إنه هو الأصل إنه بحاجة إذا كان إذا كان معنا إذا كان مع هنا إذا كان إذا كان مع هنا يعني لا يحتاج إلى أن يروح يقرع يعني يأخذ يشرب وجالس على راحته وعلى لكن هذا يدل على على جوازه عند الحاجة نعم
ممكن يستخدم
الكفين
لكن يقول حرارة الماء حتى لا
حرارة الماء
نعم
حرارة الماء حرارة الماء
بحر الماء لا يحرر الماء حار هذا وجه
إذا كنت تعلم أنه لا يمانع استعمل وإذا كنت تعلم أنه لا يوافق فلا استعمل
طيب
أنت تعلم أنه لا يعني كذلك
مثلا مثلا سأل صديقي أو سبيل مثلا لي شراب أو ماء أو طعام
شيء هذا
يعتبر مثلا
مجموع
ولا
يعني شيء مثلا كطلبة
أو
شيء
يعني أنت كنت في بيتي
مثلا سواء أو لا في بعض يعني في الغرفة الله سبحانه وتعالى يقول السؤال ما هو طيب يعني الإنسان يستغني ولا يخالف حتى ولو كان ساهرا جائزا من الإنسان يعني يدلي على صحيحته لكن لكن تعفق ويعني كان كان جماعة من الصحابة يعني يعملون بأنفسهم ولا حتى إذا سقط صوته ما يقول الناس عطوني ينزل ويرح يأخذ أقول ينزل يأخذ صوته ما يقول يعني ناولوني صوته نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا إلا ليطيب خواطره الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خواطرهم لأنهم شكوا في أنه حلال شكوا في أن هذا اللي فعلوه حلال ولا حرام فهو لما بين لهم أنه حلال أراد أن يؤكد لهم حله بأنه هو نفسه جاركم فيه
ما يمكن للشخص الآن مثلا
عالم منهم طيب المنزل جائز جائز لكن الأولى الاستغناء
حتى الأولاد الزوجة الأولاد
الزوجة ليش؟
الأولاد
والزوج يشتغل عن سؤالهم خدمة الأشياء لا شيء الأولاد أقول الأولاد والزوجة هذا ما يسأل لكن كونه في البيت يعني لا يخدم أولاده وزوجه
يخدم
هذا هذا كلام على الناس الآخرين اللي فيه إحسان وفيه في يعني أي نعم الشيخ
مثلا مثلا لو سافر مثلا أسبرع 10 مليون
هل يجب أن يشوف بيع بالقطاع أو يعني حد معين الإنسان إذا يعني اشترى شيء وباعه يعني له أن يربح لكن إذا كان هذا يعني هذا البيع يعني فيه يعني فيه تغرير ولا فيه يعني يعني غفلة يعني هذا غفلة إنسان ما يدري يعني يضاعف عليه القيمة وهو جاهل بالأسعار أما هذا هو الذي يسمونه غبن وفي اختيار الغبن أما إذا كان ربح يعني وسيرة وكذا ما حد يبيع ما حد يبيع إلا بربح ما يبيع يعني يشتغل بلاش
لو
السرعة يا
شيخ مثلا سعره 12 ريال مثلا في السوق جاء شخص مثلا باع ب 20 مليون هذا يعتبر يعني
غبن ولا يعتبر شيء. ولا إذا كان الإنسان يعني يعرف السوق يعني هو ما هو غبي إذا كان يعرف السوق. أنا قد تكون بعض السلع يعني لها ميزة على غيره. لا
لا
أنا أقول لك البيع أقول البيع يعني ساحر بس إذا كان في غفلة أو استغفال أناس وهذا هو الذي لا يجوز.
الصلاة
لما أعطى الغنم يا الشيخ الحاضر اسمه أعطاه هو باع بضعفين باع اشترى أعطاه بضعفين دينار لو أراد يبيع بضعفين نعم السلعة يعني قد تباع برخص وتباع بغلى يعني بال يعني هو 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 هو, هو, هو اشترى هو ريال يعني اشترى به شاتين
نعم
شاتن أبقى عليها واحدة باعها يعني بالدينار فأتى بالدينار وأتى بشات فدعا لنا وسلم فكان يعني لو يعني باع ترابا لربح فيه بدعاء لنا وسلم له
بارك
لا يعني هذا طبعا هذا
الدينار رجع هذا ورجع هذا
هو هذا مقتضى الأمانة
مقتضى
الأمانة للإنسان حقوق الناس للناس لو حصل فيها فائدة في لهم هي له
الشيخ لو صاحب متجر مثلا سعر اشترى مثلا بفئة كبيرة وعنده مثلا عامل يشتغل عنده فباع هذا العامل مثلا سلعة 110 ريال هذا يعتبر جائز ولا
ليس له يبيع بأكثر مما يحدده ليس له يبيع بأكثر مما يحدده ليس للعامل أن يبيع بأكثر مما يقال له لأنه يعني إذا باع يصير معناه أنها خالف
يرد ربح على السيد
لا هو إذا قال البيع بكذا ثم قال له يشتري يعني الـ يعني لازم تشتري بكذا قال اشتري بكذا وصارت هذه جابة سنتين صرفها سنتين تقل واحدة أنا أقول لك صاحب المتجر إذا حدد العامل يلتزم بالسلعة وأما إذا قال لا تبيع بأقل بكذا له أن يبيع بأقل إذا قال لا تبيع بأقل من كذا فله أن يبيع بأقل وإن قال له بيعك يكون في هذا الحدود ما تزيد ولا تنقص
في حال زاد عن البيع اللي يحدده صاحب المتجر أنا ممكن أرد بالسعر وخلاص نفذ البيع
يجوز أنت يعني إذا علمت فأنت تخبر يعني هذا الشخص الذي يعني صاحب المحل يعني هذا فيه مخالفة وأنت على كل أنت معذور حتى يعني أنت قد لا تكون تدري لكن إذا كان محدد له وأنت دفعت فأنت تخبر يعني حتى يكون هو على علم إما أن يقبلها ويقبلها وإما يرد زيادة سيارة لأنه
أنا بكتب لي 5000
إذا اجتهدت في تبعت السلاح في أنا أبغى السعر هذا السلاح
وإذا اجتهدت في تبعت السلاح في كيف يعني هو يعني إجرته؟ هو أجرته؟ هو عنده في المحل ولكن كده أنا أبغى السلاح هذه في سعر السلاح وإذا أنت تبعت السلاح أكثر من ذلك في كيف زايد؟
مثلا
قد يكون البيع مثلا أنا أردت أن أشتري السلعة في مكان متجر معين قد يكون نفس هذا الشخص غبي وجاءت أنا اشتريتها فهو باعني على أساس الغبن يعني هي بسبب السعر أقل من هذا السعر لكن هو غبنها فأنا رجعت اشتريته مثلا أيضا أنا غبنت عن طريقه لأنه مثلا يلقى أراد يربح فصار باع السعر عليه فأنا يجوز لي أرد وأحمله وأنفذه وخلص الاثنين وقامت
هو يعني وباعك بزيادة
هو يريد يربح
وباعك بزيادة
هو
إذا كان مغبون فأنت أكثر غبنا إذا كان مغبون فأنت أكثر غبنا لأنك لأنه هو غبن في الزيادة وأنت زدت على الزيادة أقول أنت زدت على الزيادة هذا حكم في غبن ما دام من السعر أنه يعني يختلف عن يعني عن سعر السوق يعني شيء مبين هذا هو نفسه يعني غافل جاء وراء غافل أبو الغافل وراء غافل بس ناقشنا بالهاوي ليس فيها خطر من قوة وإنما الخطر فيها من كونها إذا طال إذا كان فيها أشياء إذا طال وضعتها تحنى أو ترسل عليها احتراق وهذا هذا ما يشمل. لكن أنا قلت إذا كان في شيء يمكن يترتب على استمراره يكون يحنى ويحترق يصير في مضرة يصير حكم حكم هذا. وما إذا صار منه ما يترتب على شيء وبقي إلا من ناحية هذا ما في إسراف
يعني
لم يتولى ما في إسراف يعني بدل ما يكون يعني الطرف يعني الطرف الشقاء هكذا يثني ثم يجعل الثني في أعلى ثمن يصير ينزل يعني لو كان يعني عمل طرف الشقاء حاجة يمكن يجرح ثمنه ويمكن يكون بسيط لكن إذا ثناه حط ثمن على الثني صار يعني لين وما يجي ثمن شيء حاجة.
يجوز
أن يقول قائما لكن كان يقول جالسا أو لا
ما يأثم
لا ما يأثم ما يأثم إلا إذا كان النبي يرتب عليه رشاش كان يرتب عليه رشاش لا
يتحفظ ذلك
إذا كان يتحفظ يجوز لكن الأولى أن يقول قائل
الأولى
نعم الإنسان
يسقي
يسقي
الماء الإنسان الذي له مكان أو الكبير إذا كان على اليسار دون أن يستأذن من الصغير إذا كان على اليمين
هو البدأ إذا كان شخص يعني كبير له منزلة يبدأ به بأي مكان كان سواء كان في الصدر أو يعني على اليمين أو على الشمال ثم يدور على اليمين ثم يستاذ نعم دام أنه مرموق مثل إذا كان في مجلس فيه الشيخ ابن باز بعض الناس عاديين يجا ويقدم الشيخ ابن باز ينفع على اليمين على يمين وهكذا نعم النهي من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم كله نهي ونهي الرسول من الله نهي الرسول هو من الله لا يقطع عن الفرائض وإلا هو النهي كله من الله والرسول مبلغ كله من الله كل ما يأتي بالرسول هو وحي وما يقطع عن الفرائض إن وإلا وحي يوحى الأصل في النواهي أنها للتحريم والأصل في الأوامر أنها للوجوب ثم يحول إلى الكراهة إلى الجواز يعني بالنسبة للتحريم لوجود فعل مثل النهي عن الشرب قائما وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائم فإذا فعله دل على أن النهي ليس للتحريم إنما هو الجواز يعني لو لم يأتي ما يدل على أن النهي على فعل على الجواز في الأصل من التحريم فلما جاء فعل يخالف هذا القول قيل هذا محمول على كراهة التحريم وهذا كذلك الأمر للوجوب فإذا جاء ما يدل على أن ليس الوجوب لقرينة أو يعني شيء يدل عليه مثل قال صلى الله عليه وسلم لولا أمتنا شقع على أمتي أمرتهم بالسواك لكل صلاة وأمر بالسواك فقالوا لولا أن شقع على أمتي أمرتهم بالسواك إذن المقصود أمر تحريم لأمرهم أمر إيجاب والندم موجود لأنه أمرهم أن يتسوقوا إذن علمنا بأن السواك أنها ليس واجب